السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا عند قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. المشركون من كفار قريش، وكذلك أيضا نسب هذا إلى اليهود أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، وسؤالهم عن الأهلة إنما استشكلوا الأهلة زيادة ونقصانا، أي أنها تبتدئ صغيرة ثم تكبر ثم تنتهي بالصغر على نحو ابتدائها. كذلك أيضا فإن القمر يختلف عن الشمس، وذلك أن القمر ينقص، وأما بالنسبة للشمس فهي على هيئتها، وذلك في طلوعها وغروبها. فاستغربوا واستنكروا وتحيروا في حال القمر، واستشكلوا التباين الذي يكون بين النيرين، وذلك أن الشمس على حال تختلف عن حال القمر، فسألوا عن المتغير ولم يسألوا عن الثابت، وذلك أن الأهلة ثابتة. وقد يكون ذلك السؤال فيه شيء من التنطع أو التحيير أو التغليط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بما بين الله عز وجل له ذلك في الحكمة منها. وفي هذا إشارة إلى ضعف عقل الإنسان ونقصان أهليته، أن المعالم التي يراها وتعاقبت عليها الأجيال لا يدرك مراد الله سبحانه وتعالى من إيجادها، وهي ظاهرة بينة، فيعرفون شيئا ويجهلون شيئا آخر. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، والهلال، الأهلة هي جمع هلال، وإنما سمي هلالا لأن الناس يهلون عند رؤيته، ويطلق في الغالب الهلال على ما خرج من القمر أول الشهر في أول ليلة منه وثاني ليلة، وبعضهم جعل الهلال أيضا في ليلة الثالثة إلى الليلة السابعة. والمشهور عند العرب أن الهلال إنما يسمى هلالا في ليلته الأولى وفي ليلته الثانية، ثم يختلف بعد ذلك قدر إقماره. ومنهم من سحب ذلك أيضا حتى على سرر الشهر، فجعل الهلال كما أنه في ابتداء الشهر كذلك أيضا فإنه يكون في آخره، وذلك لجانب التغليب، فإن الشهر إنما سمي شهرا أن الناس إذا دخل هلال ذلك الشهر أشهر دخوله، فسمي شهرا من أوله إلى آخره. كذلك أيضا بالنسبة للهلال، فيتجوز كثير من الناس فيسمون القمر والهلال مهما تعددت لياليه، ولكن في استعمال العرب من الصدر الأول لا يسمون الهلال إلا في ليلته الأولى والثانية، ثم بدأ يتسع هذا الأمر حتى أطلق على كثير من الليالي. ولما كان آخر الشهر يشابه أوله جعلوا ذلك الاسم على السواء. والشهر كذلك أيضا إنما سمي شهرا لأن الناس تشره، والهلال كذلك أن الناس يرفعون أصواتهم بطلوع الهلال، ولهذا يقول الله عز وجل: وما أهل به لغير الله. والمراد بذلك أن الإنسان إذا أراد أن يذبح أو ينحر شيئا من بهائم الأنعام فإنه يذكر معبوده، من كان يهل لله فيذكر الله، ومن كان يهل لغير الله فيذكر غير الله. ولهذا يقال: أهل فلان بكذا، أي جهر، وتسمى أيضا الجهر بالتلبية، وكذلك أيضا الجهر بالنسك يسمى إهلالا، يقال أهل فلان بكذا باعتبار أنه قد أجهر بقوله ذلك. والأهلة المراد بذلك هي المطالع التي يقدرها الله عز وجل للقمر، سواء كان في الشهر الواحد أو في الأشهر أو في الأشهر كلها، فتسمى أهلة، هذا بالنسبة لمطالعها. وأما بالنسبة لها في ذاتها فهو هلال واحد يجعله الله عز وجل يتعدد على صور متباينة. فسأل اليهود فسأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيرهم من المشركين عن الأهلة. وفي هذا فائدة ومسألة، أن الإنسان قد يسأل على وجه التعجيز أو يسأل على وجه التغليط، أنه ينبغي له أن يبين حكم الله عز وجل أو يبين الجواب. وذلك أن مثل هذه الأجوبة إذا كان الإنسان على بينة من أمره أن يبين ذلك فيزيل الوهم الموجود في أذهان الناس. وإذا كانوا على سبيل التنطع أو الأغلوطات ونحو ذلك، أن يأخذ الإنسان الناس بعلمه ووقاره، بعيدا أن يقابلهم بمثل ما ابتدأوه من السخرية أو التنطع أو التغليط في الأسئلة. وهذا وإن كان الناس ينهون عنه من أهل الإيمان، إلا أنه ينبغي للإنسان في مسألة الرد يختلف عن جانب السؤال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند وكذلك أيضا في السنن من حديث معاوية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، وفي رواية عن الغلوطات، والمراد بذلك هي المسائل التي استقر جوابها في ذهن الإنسان ولكن يسأل غيره استخبارا وتغليطا، أي التماسا لمواضع الخطأ عنده. وهذا منهي عنه. ولكن بالنسبة للعالم إذا سئل بشيء مثل هذه الأسئلة أن يجيب. وكفار قريش كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأسئلة، كذلك أيضا المنافقون واليهود يسألون النبي عليه الصلاة والسلام كنوع اختبار فيجيبهم بذلك. لأن الإنسان إذا انتصب للخير فإن الناس يتوجهون إليه على اختلافهم، وهو واحد وخصومه متعددون، فلو قابل كل واحد باستهزاء وسخرية لخرج منه الأمر متعددا، وخرج منهم ذلك أفرادا. وهذا يلحق عليه أثرا في دعوته إساءة. فينبغي للإنسان أن يستمسك بوقار الإجابة والعلم، ولو سئل على سبيل الاستهزاء. قال: قل هي مواقيت للناس والحج. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب ربه جل وعلا لمن سأله عن الأهلة، قال: هي مواقيت للناس، أي أن هذه الأهلة تتباين مواقيت للناس حتى يعرفوا أحوالهم. العبادات وكذلك المعاملات مركبة من أمرين: فعل وزمن، والفعل المجرد بذات الإنسان لا بد أن يكون يركب على زمن، وهذا الزمن يتسع ويضيق. ولهذا جاءت الشريعة بضبط وصف الأعمال وضبط الأزمنة وتضييقها، فجاءت المواقيت للصلوات وجاءت المواقيت للصيام وكذلك أيضا الحج والزكاة وغير ذلك. ولهذا نجد الشريعة جاءت على هذا النحو، إما ضبطا لوصف العبادة وإما ضبطا لزمنها. فما من عبادة من العبادات إلا وأصلها منضبط وصفا وزمنا، وقد تتسع في بعض صورها فترتبط بالفعل ولا ترتبط بالزمن. وذلك كعموم الاستغفار والتهليل، ضبطه الله عز وجل بوصف على صيغة معينة، وضبطه الله عز وجل أيضا بزمن، وجعله في صور أخرى مفتوحا، أي يستغفر الإنسان ربه جل وعلا ويهلله سبحانه وتعالى كيفما شاء. وإلا فأصله منضبط في أحوال، إما في أبواب الصلوات كأدبارها أو تسبيح وتهليل على صور. فما من عبادة جاءت في الشريعة إلا وهي منضبطة بهذين الضابطين ولهذا جعل الله عز وجل أمور الناس لا تنضبط حتى في أمور دنياهم إلا على هذا النحو. فالناس يضبطون الأفعال بوصفها، ويضبطونها أيضا بحدها بالزمن ولا تنضبط أحوال الناس إلا على هذا الأمر. ولهذا قال الله عز وجل: هي مواقيت للناس والحج، يعني أن هذه الأهلة ضبطا لمواقيت الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وعاداتهم. ف فالناس في أعمالهم وفي البيع والشراء والإجارة وكذلك النذور وعدد الطلاق وكذلك وعدد الطلاق والمتوفى عنها زوجها وكذلك أيضا أمور النكاح والمواعيد فيما بينهم، فإن هذا لا يعرف إلا بدائرة الزمن وعجلته. فجعل الله عز وجل أمرا منضبطا للناس، جعل الله عز وجل ذلك أمرا منضبطا للناس بتنوع الأهلة حتى يعرف الناس مواقيت الأفعال، حتى يعرف الناس مواقيت الأفعال. وكذلك أيضا في جانب العبادات، وهذا وإن كان أمرا مستقرا في نفوس الناس، في هذه الآية إشارة إلى أن الإنسان ربما يسأل بأمر بين، أن الإنسان يسأل بأمر بين فعليه أن يسع الناس بلطفه، وإما أن يكون الإنسان يسأل أن يكون الإنسان يجهل شيئا ظاهرا بينا، وذلك لضعف أهليته من جهة الإدراك، لضعف أهليته من جهة الإدراك. فكثير من الأمور يجهلها الإنسان وهي من الأمور البينة والعلل الظاهرة، وذلك لقصور عقله، وذلك لقصور عقل الإنسان. وقد جاء عن غير واحد من المفسرين في أن هذا إنما كان السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس عن الأهلة، وجاء ذلك عند ابن جرير الطبري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وجاء أيضا من حديث العوفي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي مواقيت للناس في أعمالهم ومناسكهم، في أعمالهم ومناسكهم. وقول الله جل وعلا هي مواقيت للناس، في هذا إشارة إلى أن الأفلاك يجعلها الله عز وجل للبشر، وأنها مهما عظمت قدرا إلا أن أفعال الناس منزلة عند الله عز وجل أولى بأن تضبط. ولهذا جعل الله عز وجل هذين النيرين الشمس والقمر جعلها لضبط الأعمال، ودليل على أن العمل الصادر من الإنسان أعظم عند الله عز وجل من جهة الامتثال، وأعظم جرما عند المخالفة والعصيان من خلق الشمس والقمر. فمعلوم أن الإنسان إنما دار في عجلة الزمن ليضبط وقته، فخلق الله له ذلك لينضبط بهذه الأعمال. وفي هذا إشارة إلى أهمية الزمن في حياة الناس، وأهمية الزمن في حياة البشر، أنهم ينبغي على الإنسان أن يضبط أقواله وأفعاله وانضباطا يليق بدقة الوقت الذي جعله الله عز وجل له منضبطا. فجعل الله عز وجل مسير الشمس والقمر منضبطا على مسلك لا يختل منذ أن أنشأ الله عز وجل وفطر هذه الكواكب، فبقيت على نحو مستقيم. وأن اختلال الزمن عند الناس أن هذا من أعظم العقوبة، وأن الإنسان إذا فرط في الزمن كان ذلك من فتنته في نفسه، ومن فتنته أيضا فتنته في دينه. وكلما تمسك الإنسان بالوقت ضبطا كان من أهل العقل والحصافة، وهذا يليق بقيمة ما خلق الله عز وجل للناس من ذلك. فمعلوم أن الشمس بالنسبة للأرض التي يسكن عليها الإنسان وما يدور عليها من أفلاك وكواكب، وكذلك أيضا بالنسبة للقمر وإنارتها لغير الأرض، وجعلها الله عز وجل مع ذلك ضبطا لمواقيت الناس. وهذا فيه إشارة إلى أهمية الزمن على ما تقدم. وفي قوله للناس هل هذا يخرج غيرهم، ومعلوم أن الناس أن المراد بذلك هم البشر وهم أبناء آدم وحواء من الذكور والإناث، هل يخرج من هذا غير الناس، يكون الأهلة ليست مواقيتا لهم وذلك كالجان، فمع كونهم مخاطبين بقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا نقول إن الله عز وجل ما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بعبادة من العبادات إلا والخطاب يتوجه إلى الثقلين من الإنس وكذلك الجن، ولكن هنا ذكر ذلك لأن السائلين إنما كانوا من البشر، فكان الجواب يتوجه إليهم، فكان الجواب يتوجه إليهم. وقد يقال إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده من الثقلين بأوامر وهي الإتيان بالصلوات ونحوها، ولكن الله عز وجل قد جعل للبشر علامات وجعل لغيرهم علامات، ولكن في ذات العبادة واحدة وهي تنضبط على وقت واحد، وهذا أمر محتمل، وبحث ذلك ومن أمور الغيب، والله أعلم في ذلك. ولكن الذي يجب أن يقطع به أن الله عز وجل إنما أمر الثقلين الإنس والجن بامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن امتثاله الإتيان بالصلوات بمواقيتها، كما في قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب عليهم أن يأتوا بذلك. وكذلك في قول الله عز وجل في الحج: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، يعني يجب أن يكون الحج من جهة الفرض في هذه الأشهر، ويأتي الكلام عليه. كذلك أيضا بالنسبة لصيام رمضان في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي أن الأمر يتعلق بزمن. فنقول إن الخطاب يتوجه إلى الناس كافة ويدخل في ذلك الجن من جهة العمل، وأما من جهة المواقيت فظاهر ذلك أنهم يدخلون في خطاب الإنس، ولو احتمل القول بخلاف ذلك فإن هذا لا يخرجهم عن دائرة العبودية على النحو الذي يتعبد به البشر. وفي هذه الآية دليل على عظمة الناس عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سير الأفلاك لضبط وقتهم لا لضبط ذواتهم، فإن ضبط الذوات وتحصين الإنسان في دمه وفي عرضه أمر منفك، فلما كانت هذه بمنزلتها الكواكب ونحو ذلك جعلها الله عز وجل لضبط وقت الإنسان، دل هذا على عظمة بني آدم، وقد كرمهم الله سبحانه وتعالى بجملة من الكرامات. وهذا إذا كرم الإنسان دل على أن مخالفته عند الله أعظم لو خالف، لأن العقوبة على المكلف لا على غير المكلف، والتكليف يتباين بحسب إدراك الإنسان، كلما كان الإنسان أظهر في الإدراك وأكثر استيعابا كان أظهر في العقوبة والتشديد فيها. وهذا تقدم الإشارة معنا في مسألة تباين الناس في الخطاب والخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في هذا. ثم قال: والحج هي مواقيت للناس والحج، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الأهلة أيضا ضبطا لنسك الناس في حجهم. هنا سؤال، وهو أن الله عز وجل جعل من حكم خلق الأهلة وجعلها على هذا النحو للحج، ومعلوم أن الأهلة تخرج على مدار العام، فجعلها الله عز وجل لضبط ذلك الزمن، وبهذا نعلم أن الإنسان لا يمكن أن يضبط آخر زمنه إلا بضبط أوله، لا يمكن للإنسان أن يضبط آخر زمنه، ومعلوم أن الحج إنما هو في آخر العام إلا بضبط زمنه على سبيل التدرج، وأن من لم يعتد على ضبط أول الزمن لم يعتد على ضبط آخره. هذا أمر. الأمر الآخر أن الحج هو أظهر في عدم الإدراك لزمنه من غيره من أركان الإسلام، وليس هذا لفضل الحج على غيره من أركان الإسلام، ويتفق العلماء على أن الصلاة أعظم من جهة الفرض على الناس، ولكن لماذا لم يذكر الله عز وجل الصلاة؟ لأن الصلاة إنما تعرف مواقيتها بالشمس، لا تعرف بالقمر، فذكر الله عز وجل هنا الحج لأنه أظهر في معرفة دخوله، ولم يذكر الصلاة لأن الصلاة إنما تعرف بالشمس طلوعا وغروبا. الأمر الآخر أن الإنسان مواقيت الفرائض كلما تباعدت كان الإنسان أبعد في إدراكها من جهة العمل، ولهذا تجد الناس يضبطون أحكام الصلاة ولا يضبطون أحكام الحج. لماذا؟ لأن الحج من جهة الفرض في العمر مرة، الحج في العمر مرة، فجعل الله عز وجل الصلاة يومية فالناس يعرفونها، ولكن ما كان متباعدا الناس يجهلون زمنه، وكلما كان الإنسان أقرب إليه وأدوم من جهة العمل كان أكثر. فتجد الناس يعرفون مواقيت الصلوات وكذلك الواجبات والأركان والشروط والسنن في الصلاة، لأنها يومية أكثر من الحولية. الحولية كرمضان وكذلك الحج، والحوليات أظهر من معرفة أحكام المناسك. ولهذا تجد العامة يدركون من أحكام الصيام والزكاة ما لا يدركون من أحكام الحج. لماذا؟ لأنهم في الغالب لا يحجون إلا في العام إلا في العمر مرة، لا يحجون إلا في العمر مرة. ولما كان ذلك الأمر بعيدا كان لأهميته أن يتناول بالتأكيد، والضبط. ولهذا نقول إن قول الله عز وجل هي مواقيت للناس والحج أن هذا من عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام لا يعني تفضيل الخاص على غيره من المخصصات التي تدخل في العام، وإنما هو لمزيد تأكيد في ذلك العمل لأنه أقرب إلى الانفلات من غيره، فلما كان الناس ربما يتناسون فريضة الحج لبعدها ولا يعلمون المواسم، خاصة الذين يعيشون في بلدان تبعد عن مواضع الحج، فربما لا يعلم ما هي أشهر الحج التي جعل الله عز وجل فيها المناسك، فجهل شيئا من تلك الأحكام، فجعل الله عز وجل الأمر ذلك على سبيل التأكيد. وبهذا نعلم أن مسائل الدين من جهة تنبيهها للناس أنه ينبغي للعالم والداعية إلى الله أن كلما كان الأمر أقرب إلى الانفلات من أمر الناس ينبغي أن يؤكد عليه، بعض الناس إذا كان الأمر مستقر لدى الناس مسائل العقيدة يقول لماذا يهتم فلان في قضايا كذا ويدع التوحيد، أو يهتم مثلا في الحج ويدع الصلاة أو نحو ذلك، هل هذا من جهة المنطق صحيح؟ هو من جهة المنطق صحيح، ولكن تنزيله في مثل هذه الحال خطأ، لأن العقيدة أولى من غيرها والصلاة أولى من الحج، ولكن لما كان الحج يشوبه شيء من انفلات عدم معرفة الأزمنة استوجب تأكيدا أن يعتني الإنسان به. لهذا جاء ذكر الحج وتركت الصلاة وترك الصيام وتركت الزكاة. وعامة العلماء على أن هذه الأركان أعظم عند الله عز وجل من جهة الفرض من الحج، وذلك لأنها أقرب إلى جهل الناس بها وبعدها عنهم. لهذا العالم الحكيم العاقل الذي يدرك مآلات الأمور ويعيش في أحوال الناس يعلم المتفلت من دين الله وغير المتفلت، فيحاول أن يعطي ذلك اهتماما حتى يحافظ على دين الله، سبحانه وتعالى، ألا يضيع منه وألا ينشغل بالأهم على الإطلاق ولو كان مستقرا في أذهان الناس، فلا يهمل الأهم ولا يغيب المهم لأجل اهتمامه بالأهم لكونه محفوظا عندهم. وهذه الآية مما ذكر بعض العلماء أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوائل ما نزل في المدينة، ومعلوم أن الحج إنما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وفي هذا أيضا إشارة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الذهاب إلى مكة لقوة شوكة المشركين لا يستطيع الذهاب إلى مكة، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية وأمثالها، أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وأمثالها. لماذا؟ حتى يضبط حكم الدين ولا يضيع لعجز الناس في ذلك الزمن عنه، بمجرد عجز الناس في فترة، وذلك أحكام الجهاد مثلا، يعجز في زمن من الأزمنة المسلمون عن مقاتلة المشركين لقوة شوكتهم، فتغيب ذلك العلم من الخطأ. ولهذا بعض الفقهاء صنف كتابا في الفقه وأزال منه أحكام الرق، وهذا من الخطأ، وذلك أن حفظ أحكام الدين مطلب، فالعلم شيء هو حفظ الدين، أن يكون حاضرا في أذهان الناس. ولهذا الله جل وعلا لا ينزل عقوبته على الناس في آخر الزمن إلا برفع العلم لا بزوال العمل، العمل يزول قبل ذلك ولكن العلم يبقى حاضرا، فإذا كان العلم حاضرا رفع الله العلم وأنزل العقوبة وأنزل العقوبة. ولهذا الله عز وجل يقبض العلم بقبض العلماء، وتأتي ريح تأخذ أهل الإيمان، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. وجاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يرفع المصاحف من الأرض. ولهذا نقول إذا وجدت رسوم العلم في الأمة وهي ظاهرة، ولو تعطل العمل في الأمة مرحومة. ولهذا نقول ينبغي على الأمة إذا لم تستطع في عمل من الأعمال أن تحافظ على بيان أحكام الشريعة. لماذا؟ حتى لا يأتي جيل بعد ذلك يجهل تلك الأحكام، فإذا أثرت في زمانها تنكروا لها. ولهذا أحكام الشريعة ينبغي أن تكون باقية ولو تعطل العمل لسبب من الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع الحج ولم يفرض عليه على الصحيح الحج بعد. ومع ذلك الله عز وجل يقول هي مواقيت للناس والحج، يعني ينبغي أن يكون ذلك حاضرا، أن يكون ذلك الحكم حاضرا للمسلمين. والحج المراد به القصد وهو قصد البيت الحرام بالعبادة على فعل مخصوص في زمن مخصوص. وفي قول الله جل وعلا وليس البر بأن تأتوا البيوت، البر هنا نفاه الله عز وجل لأن الناس في الجاهلية على نوعين في أفعال المناسك: حمص وهم أهل مكة ممن كان من عمارها وفي حرم الله، وهؤلاء يجعلون لهم أحكاما خاصة. والحمص هم كفار قريش وكنانة ومذلج وكذلك بنو عاصم وكذلك أيضا بنو عدن وخثعم وغيرهم ممن يعمر مكة. هؤلاء يجعلون أنفسهم أهل حرم الله ويشددون على أنفسهم ما لا يشدد على غيرهم، يعني في أعمال الحج لا يخرجون ولهم أحكام تختلف عن غيرهم. غيرهم من العرب يجعلون لأنفسهم أحكاما إذا أرادوا الحج، ومن الأحكام تلك التي يجعلونها على أنفسهم أن الواحد منهم إذا أراد أن يحرم من بيته، أما المواقيت فجاءت حادثة بعد ذلك شرعها الله عز وجل للناس، كانوا يحرمون من بيوتهم. فجاء الله عز وجل بالمواقيت المكانية، فكانت المواقيت في الزمان ثم أضيف إليها المكان. كانوا يحرمون من بيوتهم، وأهل مكة من مكة فلا ينطبق عليهم أحكام الإحرام من بيوتهم. فإذا أحرموا من بيوتهم جعلوا لأنفسهم أحكاما، وهو أن الإنسان إذا أحرم من بيته وخرج أنه لا يجوز له أن يدخل إلى بيته من بابه، وإنما يدخلون من ظهور البيوت. إذا نسوا شيئا أو كانوا يهيئون الأمتعة ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يدخل بيته حتى يرجع ولهذا يدخلون إما من الكوة أو ربما من النوافذ ونحو ذلك، أو يتسورون الأسوار، هذا لمن كان في بيوت، ومن كان في خيام أو نحو ذلك فإنهم يدخلون من خلفها، لا يدخلون مع الأبواب. وبعضهم ربما يشدد على نفسه فلا يجعل بينه وبين السماء حائل، فلا يدخل تحت سقف، ويجعلون ذلك من الحفاظ على شعائر الله، وهذا مما أحدثته الجاهلية، وكان الأنصار في المدينة على هذا الأمر، وهذا الأمر مشتهر، وقد ذكر ذلك غير واحد من السلف، وقد جاء من حديث سعيد بن عروبة عن قتادة، وجاء أيضا من حديث أبي نجيح عن مجاهد، وجاء أيضا من حديث معمر عن ابن شهاب الزهري، وروي أيضا من غير واجه عن عبد الله ابن عباس عليهم رضوان الله تعالى أن الأنصار كانوا إذا أحرموا وأرادوا الرجوع إلى بيوتهم لا يدخلون من أبوابها، وإنما يدخلون من ظهورها، ويجعلون ذلك من البر. فالله عز وجل نفى أن يكون ذلك من البر لظاهر السياق، فالله عز وجل حينما تكلم على المواقيت جاء بالحج ثم جاء بمسألة نفي البر في دخول البيوت من ظهورها، وأن هذا من الأمور المحدثة، وفي هذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ولكن البر من اتقى، إشارة إلى أن مجرد الاحتساب إذا احتسب الإنسان في عمل من الأعمال أنه لا يثاب عليه حتى يكون موافقا لله. ولهذا الله عز وجل قال ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، فنفى الله عز وجل أن يكون دخول البيوت من ظهورها برا، وجعل البر الحقيقي هو أن تؤتى البيوت من أبوابها، وأن يكون ذلك بشرط التقوى. في قول الله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها، هل دخول البيوت من أبوابها بر؟ يعني يؤجر عليه الإنسان، ما هذا من عاداته من العادات؟ ظاهر الآية هنا أنه جعل البر الحقيقي قدم بالتقوى، ولكن البر من اتقى، أي من اتقى الله عز وجل، والمراد بالتقوى كما لا يخفى وأن يجعل الإنسان بينه وبين بين عقوبة الله حائلا، فيتقي كما يتقي الإنسان البرد، أو يتقي ربما حر الأرض بالنعال والخف ونحو ذلك، فهو يتقي الأذى، يتقي الأذى في فيما يضعه على نفسه من حائل. ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا قال وادخلوا البيوت من أبوابها، هل هنا الواو الاستئناف، أي أن الإنسان ينبغي له أن يدخل ويدع ذلك الأمر، أم أن هذا من العبادة؟ نقول إن العادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت مخالفة لبدعة، وهذا ظاهر الآية، لأن الله عز وجل قال ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، أي دخول الأبواب فعل العادات المخالفة لبدع، هذا من الشريعة لأنه يبطل إحداثا في دين الله. لهذا ينبغي للإنسان أن يظهر شيئا، عادة تخالف بدعة، وإظهاره لتلك العادة التي تهدم البدع إذا اتقى الله بذلك الفعل كانت عبادة، كانت من أمور العبادات، كالذين مثلا يتقون مثلا بعض الأفعال التي مثلا يحدثونها مثلا في مجالسهم أو طرائقهم في الأكل يتحشون منها ونحو ذلك، أن الإنسان يخالفها. لماذا؟ لأن ذلك فيها إحياء، للعمل الصحيح، وفيها هدم لتلك البدعة، ولهذا ظاهر السياق سواء قلنا أن الأمر معطوف ولكن البر من اتقى، وأتوا أيضا من البر أن تأتوا البيوت من أبوابها مخالفين ما عليه أهل الجاهلية، ولهذا في الملبوسات والمطعومات المشروبات في المركوبات في أحوال الإنسان وعاداته، إذا وجد الناس قد كانوا على فعل من الجاهلية يتدينون به لله فإنه ينبغي له أن يظهره، أو بعض العبارات التي يتحاشى العامة منها، يتطيرون بها ينبغي أن يجهر بها، وهي من البر، ولو كانت عادة يؤجر عليها، كما أن دخول البيوت من أبوابها بعد الإحرام من البر وهي عادة، ولكن شريطة أن يكون ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل ولكن البر من اتقى، أي أن دخول الإنسان لبيته مجردا ليس من البر ولا من العبادة ولو كان من بابه، إلا إذا اتقى الله واحتسب أن يكون ذلك مخالفا لما كان عليه أهل الجاهلية في دخولهم البيوت من ظهورها. قال وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أعظم ما يثاب عليه الإنسان في هذه الدنيا هو جماع الطاعات، وجماع الطاعات هو تقوى الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان لا يمتثل أمرا من أوامر الله إلا بتقواه، ولا يجتنب شيئا من محارمه إلا بتقوى، فهو دثار يلبسه الإنسان للعمل ويلبسه للترك، يلبسه للعمل ويلبسه للترك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة: أعظم ما يدخل الناس به الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وذلك أن تقوى الله هو الشيء الذي يصاحب الإنسان في كل حين، وهو الذي يقلب العادة عبادة ولا يجعل العبادة عبادة إلا بوجود التقوى والاحتساب، فهو مؤثر على العادات والعبادات. فإذا فعل عبادة من غير احتساب دخل في رياء، ولو فعل عبادة يجعلها احتسابا كان ابتداعا. ولا بد أن يكون ذلك حاضرا في قلب الإنسان، وهو الإخلاص لله عز وجل واحتساب تلك الأعمال. وفي قول الله عز وجل حينما كرر التقوى في قوله جل وعلا: ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله، أي أمر الله سبحانه وتعالى بتقوى بعد تقواه على وجه الخصوص في مخالفة ذلك الأمر، أمر بتقواه على سبيل العموم، قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق له الفلاح إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله ينبغي الإنسان أن يستكثر منها وأن تكون حاضرة في ذهنه في كل زمان وفي كل مكان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني في كل موضع. وفي هذا إشارة إلى أن تقوى الله ليست في موضع دون موضع، في المساجد أو في مواضع العبادة، بل تكون حاضرة. فدين الله عز وجل مرعي في كل حال، والمحرمات عليه أيضا في كل موضع يحرم عليه أن يصدر منه ذلك، ولكنها قد تغلظ في موضع ولا تغلظ في موضع آخر. وفي هذا أيضا أن شرط الفلاح تقوى الله، أن شرط الفلاح تقوى الله، أي تفلحون تفوزون برضا الله عز وجل ورحمته الحقيقية، وكذلك تنتصرون بتناول ذلك البر الذي أراده الله سبحانه وتعالى لكم، لا كما تريدون أن تتقوا الله عز وجل بخلاف ما شرعه الله عز وجل لكم. الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أمر الله سبحانه وتعالى بالمقاتلة في سبيله، هذه أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال في المدينة، نزلت على رسول الله في القتال. وقيل إن آية أذن للذين أنها نزلت قبل ذلك في مكة، وهذه الآية أول آية في الجهاد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وفيها التخيير، وأن المقاتلة جائزة لمن قاتل المسلمين، يجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم من قاتلهم، وأما من لم يقاتلهم فإنهم بالخيار. جاء عن غير واحد من العلماء أن هذه الآية أول آية نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، قد روى ذلك ابن جرير الطبري وكذلك ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه العالي رفيع بن مهران أن قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أن هذه أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وجاء هذا أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما رواه ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد قال: هي أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المدينة في أمر الجهاد. وهل هذه الآية مما نسخ أم لا؟ هذا من مواضع الخلاف. من العلماء من قال نسخ التخير، وهو في قول الله عز وجل: ولا تعتدوا. بعض العلماء من حمل هذا المعنى في قوله ولا تعتدوا أنه لا تبتدئوا قتالا، قال إنها منسوخة. ومن العلماء قال إنها محكمة، قال أن قول الله عز وجل ولا تعتدوا أي لا تعتدوا في المقاتلة فتظلموا حال القتال بقتل الشيوخ والنساء والصبيان وغير ذلك، فإن هذا من مواضع الاعتداء التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فعلى هذا القول تكون محكمة. ذهب إلى هذا بعض العلماء، وهذا مروي عن عمر بن عبد العزيز وكذلك جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري من حديث علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس ان قول الله عز وجل ولا تعتدوا قال لا تعتدوا بقتل الشيوخ والصبيان والنساء، وهذا فيه اشاره الى ان الايه محكمه لان النهي عن قتل الشيوخ والنساء والصبيان محكم ولم ينسخ بعد ذلك. واما في قول الله عز وجل قاتلوا وقيد ذلك بالذين يقاتلونكم، هل هذا امر منسوخ؟ نقول هو باقي، ان الانسان اذا ان المسلمين اذا قاتلهم عدو يجب عليهم ان يقاتلوا. واما امر الابتداء ابتداء فنقول انه مسكوت عنه في هذه الايه، ولهذا نقول ان هذه الايه على الصحيح انها ليست بمنسوخه ليست بمنسوخه. ومن العلماء قال انها منسوخه بايات براءه وسوره التوبه، والذي يظهر والله اعلم ان هذه الايه محكمه، وهي انه يجب على المسلمين ان يقاتلوا من اظهر قتالهم. وفي قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هنا امر بوجوب المقاتله، والمقاتله تكون من طرفين بخلاف القتل فانه يكون من طرف واحد. المقاتله تكون بين طرفين، اذا كان كل واحد مستعد للاخر يقال تقاتل الفريقان وهي المقاتله. اما القتل فيكون من طرف واحد، قالوا قاتل فلان كذا فلانا قتل فلان فلانا، اي هو الذي يريد قتله وذاك لا يريد قتله. واما المقاتله فكل حريص على قتل الاخر، وهذا فيه اشاره الى ان الامر مساله هي مقابله مجازاه على ذلك القتل، ولكن الله عز وجل اكده بقوله سبحانه وتعالى الذين يقاتلونكم، مع ظهورها في هذا في قوله قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. في هذا ايضا اشاره الى ان جهاد الدفع واجب، وهو من فروض الاعيان وهذه الآية دليل عليه، ووجه الدلالة في ذلك ظاهر الأمر، ووجه الدلالة الآخر أن هذه الآية نزلت على المؤمنين في أوائل ما نزل في المدينة، وقوة المشركين ظاهرة وضعف المؤمنين أيضا مقارنة بالمشركين ظاهر، وضعفهم ظاهر، فإن لم يأتي إيمان الناس بعام الوفود، لم يتكاثر الناس أيضا، ولم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعد الناس إلى كثير من الآفاق كاليمن ونحو ذلك، فوضع المسلمين مع كونه أفضل وأحسن حالا في ابتداء أمره في قدوم المدينة أو كما كانوا في مكة، ومع ذلك أمرهم الله عز وجل بمقاتلة من قاتلهم حتى يتهيب أعداء الدين أهل الإسلام، ولا يظنوا أنهم من أهل الجبن والضعف. وكذلك أيضا في قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين في ابتداء الأمر، وهذه فيها جملة من المسائل، إذا أمر الإنسان بجهاد في حال الضعف وهو أول قتال يؤمر به الإنسان مثلا مع قوة المشركين، الإنسان في ظاهر الأمر أنه لا يتشوف لضبط أحكام المقاتلة لأنه يحتاج إلى مدافعة، ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أحكامه حتى في حال الغلبة عليه، وذلك لعظم حرمة الضعفاء وما يستحق وصف الاعتداء عليه من الصبيان أو الشيوخ الركع أو النساء الذين لا يقاتل، مع أن هذه الآية في جهاد الدفع، ولهذا قال الله عز وجل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، نحن ندفع لا نغزوهم في قعر داري، فإن أحكام الجهاد في سبيل الله ينبغي للإنسان أن يكون بصيرا بها على أي حال، مهما كان ضعفه ومهما كان تسلط العدو عليه، أن يكون أيضا منصفا في دين الله سبحانه وتعالى وقائما بالعدل لا معتديا. وهذا مما جعله الله عز وجل في الإسلام رحمة على هذه الأمة، ورحمة كذلك على غيرهم من الشعوب، وكذلك أيضا ألا تزر وازرة وزر أخرى. ومع بيان هذا الحكم في إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان ألا يخلي الأوامر الواردة على سبيل الإجمال من بيان وتفصيل، ولهذا بين واستثنى في أمر المقاتلة ما استثناه الله عز وجل في النهي عن الاعتداء في قوله إن الله لا يحب المعتدين، فيه إشارة بالتشديد في هذا الأمر أن الله عز وجل لا يحب ذلك العمل، وأن الأمر إذا تشوف أن الإنسان إذا تشوف إلى شيء لا يعني أن تشوفه في ذلك على حق، أن تشوفه في ذلك على حق، فذلك أمر أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر بالانضباط عليه والتزامه مهما كان المسلمون في ضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طرده المشركون من مكة وما آذوه قبل ذلك، وكذلك أيضا ما جعل الله عز وجل له من أذية في مكة فحوصر في شعب مكة، وكذلك أيضا طرد عليه الصلاة والسلام وأوذي حتى في ذريته عليه الصلاة والسلام من بناته عليهن رضوان الله تعالى، وكذلك صدر ماله عليه الصلاة والسلام في مكة، ومع ذلك الإنصاف والعدل في هذا ألا تزر وازرة وزر أخرى ولو كان ذلك في خلال المشركين، فإن هذا من أمور العدل، وألا يأخذ الحنق أهل الإسلام بالظلم والبغي، فإن هذا من العدل، فإن الإنسان إنما يقاتل لحق الله عز وجل وحظه لا لحق نفسه وحظها. والجهاد ماض إلى قيام الساعة، وإنما يختلف العلماء في مقدار الزمن الذي لا يغزو فيه الإنسان، والجهاد كما لا يخفى هو جهاد طلب وجهاد دفع، أما جهاد الدفع فيجب على المؤمنين بكل حال، وأما بالنسبة لجهاد الطلب فاختلف العلماء في الحد الذي يقف فيه المسلمون عن جهاد الطلب، ما هي المدة، منهم من حددها في 6 أشهر قالوا لا يجوز لكل إمام أن ينتظر أكثر من 6 أشهر، ومنهم من قال بسنة، وعلى خلاف عند العلماء في هذا، ولا يجيز العلماء لكل حاكم أن يبقى سنين بلا مجاهدة، وهذا يتفق العلماء، ولكن يختلفون في أمر المدد. ومن قال أن جهاد الطلب منسوخ وليس بباقي فهذا أم قول الحادث، فهذا من الأقوال الحادثة التي جلبها الوهن، وأخذوا وربما بعضهم أخذ يلتمس بعض الأقوال العامة في كلام بعض العلماء وبعض الشراح حتى يدرى عن الأمة جهاد الطلب، لماذا؟ حتى لا توصم بأنها أمة إرهابية، فحتى ألبست الأمة بلباس الذل والهوان وتسمي ذلك اللباس بغير اسمه. ومن عجب أن أمة الإسلام ألبسها عدوها لباس الذل فأخذت تسميه التسامح وترفع تلك الراية أننا متسامحون، والعدو يجلد في المسلمين ويسفك الدماء عن يمين وشمال، وهي ما زالت تنادي بالتسامح أننا أمة متسامحة. خدروا العقول ومسخوا كثيرا من أفكار الناس وبدلوا كثيرا من أحكام الدين، ووجدوا أيضا أيدي من المسلمين من بدلوا أحكام الله عز وجل. نقول إن ضعف المسلمين في زمن لا يسوغ لهم أن يبدلوا دينهم، الدين يبقى، ولكن قل لا يوجد جهاد في مثل هذه الفترة أو نحو ذلك، لكن أن تقول جهاد الطلب لا يوجد هذا من وضع الظلم، ويأتي بإذن الله عز وجل بأن ذلك بإذنه تعالى في مواضع عديدة. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار التهديد بالقول أنه لا جهاد في الأمة، ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث معاوية، وكذلك أيضا من حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين يقاتلون في سبيل الله إلى قيام الساعة، يعني أن الأمر متصل إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خذلهم. وقد جاء أيضا عند ابن عساكر في تاريخ دمشق وعند أبي عمرو الداني في الفتن من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما نزل القطر من السماء، وإنه يأتي أقوام يقولون لا جهاد أولئك شرار الخلق. وكذلك أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ومن حديث عباد بن كثير عن زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك المعنى، وجاء من طرق متعددة. ضعف المسلمين في موضع وإمساكهم ينبغي ألا يغيب شريعتهم، نعم يمسكون حال الضعف وينشغلون بنصرة الدين، والملة في جهات أخرى إما بالدعوة وبالتعليم ونحو ذلك، ولكن أن يغيبوا شريعة الله سبحانه وتعالى وما أحكمه الله عز وجل في دينه ثابتا إلى قيام الساعة، هذا من الجناية على الشريعة ومن ظلم النفس، وهو نوع من تبديل الدين الذي ابتلي به الأحبار والرهبان ومن بني إسرائيل، فغيروا دين الله عز وجل بحسب الظروف. الظروف تأتي وتزول، ولكن حكم الله ينبغي أن يكون باقيا إلى قيام الساعة، إن عجز عنه قوم أو جيل لا يعني أن تعجز عنه أقوام وجيل بعد ذلك. علينا أن نحفظ هذا الدين في هذه الدواوين، وإن أخذ الله عز وجل منا ودائعه في الأرض نسلم ذلك الدين لمن جاء بعدنا محفوظا، فيعذرنا الله عز وجل بعجزنا ولا يعذرنا بعدم حفظنا للدين، ولكن نحفظه لمن جاء بعدنا، ثم بعد ذلك يتولى الله عز وجل أمرهم. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.